الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا فيما سبق في استعراض الأدلة على عدم حجية ظواهر الكتاب الكريم، ذكرنا 5 أدلة لذلك مع الرد عليها. انتهى الكلام إلى استعراض الدليل 6 على عدم حجية ظواهر الكتاب، ومحصله أن يقال ظواهر الكتاب لا يجوز التمسك بها لأن في القرآن الكريم تحريفا، القرآن الكريم محرف، بل لكن التحريف له 3 أشكال، مرة بزيادة يعني يدس في القرآن ما ليس من القرآن، ومر بنقصان، ومر بتصحيف. تصحيف معناه ماذا؟ التبديل، يعني تبديل كلمة بكلمة أخرى، هذا يقال له ماذا؟ تصحيف، لا هو زيادة ولا هو ماذا نقيصة، بل تبديل كلمة بكلمة أخرى. مثل أقول كمثال فرضي، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، أو ليش هذا المثال سنأجيبه، أكو مثال آخر حقيقي. إن جاءكم، عليكم السلام ورحمة الله، فاسق بنبأ فتبينوا. بعض شلون قال؟ قال لا، ليس فتبينوا وإنما فتثبتوا، قراءة هكذا موجودة، بدل فتبينوا فتثبتوا، هذا ليس هو زيادة ولا هو نقيصة، وإنما هو تصحيف وتبديل. فالتصحيف والتبديل على أي حال، فالتحريف إلى 3 أشكال، لكن واحد من هذه الأشكال وهو الأول يعني الزيادة، زيادة ما ليس من القرآن في القرآن، هذا مما ادعي الإجماع على بطلانه بلا إشكال باطل. ما ليس في القرآن نقول في القرآن، هاي كلمة رواية كبيرة جدا، هذا أجمع على بطلانه. نعم، إذا أريد القول بالتحريف فالتحريف الممكن هو ممكن بأحد الشكلين الأخيرين، يعني إما هو ممكن بأحد الشكلين الأخيرين، يعني إما كما لعله دلت بعض الروايات على ذلك، يعني على أن في القرآن نقيصة، بعض الروايات دلت، مثل في آية يوم الغدير بعضهم تشقى، يعني وردت رواية تدل على أن الوارد في القرآن الكريم هكذا كان، يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك في عليين، قيل بأن الوارد هكذا، لكن بعد ذلك حذفت كلمة في عليين، فهذا تصحيف بمن على نحو النقيصة. أكو فرد رواية أخرى قبولها صعب جدا، قبولها صعب جدا، بس نذكرها وإن كان قبولها صعب، أنه سئل أمير المؤمنين سلام الله عليه عن وجه الرب بين قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى. بعدين شنو وراها؟ شي يجي، شي يجي وراها؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وإلى آخر ثلاث ورباع. له سئل أنه ما الربط؟ وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى، لا تقسطوا يعني لا تعدلوا في اليتامى، وهذا ربط شنو؟ هي قوله إلى ربط هذا؟ إذا خفت أن لا تعدل في اليتامى فتزوج ما طاب لك من النساء، يو واحدة لو اثنين، وما له ربط هذا. يقال إن أمير المؤمنين سلام الله عليه في مقام الجواب قال ثلث القرآن ساقط ما بين هاتين الفقرتين، يعني بين قوله ألا إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى وبين قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. رواية شأكل تقول ثلث القرآن ماذا ساقط، ما شاء الله على أي حد. بس هاي الرواية تقبلها صعب. فوقوع النقيصة في القرآن بالتالي بعض الروايات تدل عليه، إما الرواية الأولى التي ذكرتها، إما الرواية الثانية التي ذكرتها، ولعله غير ذلك من الروايات موجودة. مضافا إلى ذلك، إلى دلالة الروايات على وقوع النقيصة في القرآن، يؤيد ثبوت النقيصة في القرآن الاعتبار، الاعتبار يساعد على كيفية النقيصة في القرآن الكريم. كيف الاعتبار يساعد على وقوع النقيصة؟ بس إما مثلا من جهة نحن نجد بين بعض الآيات الربط ما موجود، بل لعل في آية واحدة بين أجزائها لا نجد ربطة، هذا يساعد على أنه نقيصة أكو في القرآن، سقوط أكو في القرآن. وإلا كيف هذا عدم الربط في آية واحدة بين آيتين؟ ممكن، لكن في آية واحدة بين أجزائها الربط مفقود، هذا كلام البليغ لا يكون كذلك. بحيث ربط بين أجزاء كلام الواحد ما موجود، كلام البليغ لا يكون كذلك. فالاعتبار أقول إما بهذا الشكل، وإما الاعتبار نقول يساعد على وقوع النقيصة في القرآن الكريم وذلك فإن إذا نظرنا إلى كيفية جمع القرآن الكريم، كيفية جمع القرآن الكريم شلون كانت؟ ينقلون ما أدري بالتاريخ، كان يؤتى بالشاهد أو بالشاهدين، فإذا شهد بأن هذه آية من القرآن سجلت في زمان الثاني جمع القرآن، وفي زمان الثالث صار هكذا قيل. وإن كان البعض كالسيد الخوئي دام ظله وغيره يقولون بأن جمع القرآن الكريم حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله لا في زمان هؤلاء، على أي حال طريقة جمع القرآن الكريم الذي نقلوها تساعد على وقوع نقيصة في القرآن الكريم. فالتحريف بالنقيصة مما دلت عليه الروايات إذن، ومما يساعده الاعتبار ثانيا. بهذا النحو من وقوع النقيصة، من وقوع التحريف لا بأس، وهكذا لا بأس بالنحو الثالث وهو ماذا؟ التبديل، تصحيف يعني. ذاك أيضا لا يبعد الالتزام به. على أي حال هم قلت يؤيده الاعتبار بعض الروايات، لا ولعل بعض الروايات ما تساعد عليه. على أي حال التحريف بأحد النحوين، لا بنحو الزيادة، قلت الزيادة رجاء لا تجيبها، لأن هذه الزيادة مخالفة لعله مو بس للإجماع، للضرورة ترى، لأن إذا صار البناء تقول في القرآن زيادة، يعني هذا القرآن يكون أصلا ما نقرأ بعد ما ندير لبعض بزيادة من غير كلام الله، ما يمكن يا أخي، مخالف لضرورة الدين والمذهب. بل ليس لا بأس بأن يدعى بوقوع التحريف إما بنحو النقيصة وإما بنحو التصحيف، حتى أن بعض الأغايون قدس الله سره كتب كتابا ألف تأليفا في إثبات تحريف القرآن الكريم باسم فصل الخطاب في إثبات تحريف الكتاب، في إثبات يعني تحريف المرزا النوري. خاتمة المحدثين على ما يقولون رضوان الله عليه مرزا محمد تقي النوري، مرزا حسين العفو ابن مرزا محمد تقي، مرزا حسين النوري خاتمة المحدثين، هذا الرجل العظيم العالم الجليل ألف كتاب في إثبات تحريف البلي، في إثبات تحريف الكتاب. على أي حال، فالمقصود تحريف الكتاب أمر تقريبا لعله واحد يقول شيء ثابت، ونعلم إجمالا، هاي أنت يكون هيك تدعي علم إجمالي، فالوجه السادس هذا راح يصير، نعلم إجمالا بوقوع التحريف في القرآن الكريم. ومع وقوع التحريف كيف تستدل بظواهر الكتاب الكريم؟ انتهى الدليل السادس. الآخوند يجيب بجوابين. الجواب الأول يقول أنا ما أنكر التحريف، علم إجمالي بالتحريف ليس ببعيد، صدق أكو، لكن قلت يو بنحو النقيصة أو بنحو التصحيف، ولكن نقول من قال بأن هذا التحريف هو بشكل يخل بظواهر الكتاب الكريم؟ ومن قال بهالشكل؟ يعني ليس دائما كل نقيصة وكل تبديل تصحيف يستلزم شنو؟ تغيير الظاهر، قد يغير قد لا يغير. فنحن أقصى ما نعلم به هو أن هناك تحريفا بأحد الشكلين، إما النقيصة وإما التصحيف، لكن من قال بأن وقوع هذين الشكلين يستلزم تغييرا في ظاهر الكتاب؟ فإحنا بعض مرات الكلام، أنت إذا كلمة تزيل من عد من الكلام أو تبدل كلمة بكلمة، الظاهر ونفسه ماذا يبقى؟ بل بعض مرات صحيح قد نقطة واحدة تغير منين من الظهور، ولكن لرب كلمة أو كلمتين تحذفين، ومع ذلك لا يتغير الظهور أبدا. فالتحريف أفرض واقع، لكن من قال؟ نحن نعلم أنه تحريف موجود، لكن من قال هذا بشكل يخل بالظهور؟ هذا هو الجواب الأول. فأقصى ما هناك احتمال علم إجمالي ما موجود بأن الظواهر قد تغيرت، بل علم إجمالي بأنه تحريف حصل. أما من قال بأنه بشكل مخل بالظهور؟ هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا أن هذا التحريف مخل بالظهور، فنقول بأن هذا التحريف من قال هو واقع في آيات الأحكام؟ احنا نريد نتمسك بمن؟ بآيات الأحكام. لعل هذا التحريف واقع وين؟ في غير آيات الأحكام، يعني واقع عند نقل قضية هود وصالح وآدم ونوح امرأة فرعون امرأة نوح وغير، لعل هذا قصص، لعل التحريف واقع في غير آيات الأحكام. آيات الأحكام مش قد يا 500 يوم ما أدري يقولون إيش قلت احذف الصفر 50 مثلا، بس بعضهم قال 500 وبعضهم قال 50، شوش قد التفاوت. هسه شلون ما كان مو 500 روح ألف، لكنه غير هذا المقدار، غير 500. إيش قد أكو آيات تتعرض إلى قصص تاريخ، هي آيات القرآن إيش قد بعضهم يقول هل قد 6000، 6666، وهي مو كل آيات أحكام، فلعله التحريف واقع في غير آيات الأحكام. هسه لرب واحد منكم يقول شيخنا هذا هم يضرك، تقول تحريف لعله واقع في غير آيات الأحكام هم يضرك. ليش؟ لأن بالتالي سوف يحصل عندنا علم إجمالي بأن التحريف إما في آيات الأحكام وإما في غير آيات الأحكام، فإذا هكذا صار فبالتالي الظهور لا يمكن تمسك به لا في آيات الأحكام ولا في غير آيات الأحكام، من قبيل إني أعلم بوقوع النجاسة إما في الإناء اليميني وإما في الإناء الشمالي. إصالة الطهارة بعد أقدر أتمسك بيها في واحد من هذين الإناءين أم تسقط عن هذا وعن ذاك؟ الصحيح أنها تسقط. هنا أيضا كذلك، أنت إذا سلمت عن العلم عن التحريف المخل بالظهور واقع في الكتاب الكريم، بس تقول لعله واقع في غير آيات الأحكام، احنا نقول لك بالتالي يتشكل علم اجمالي بانه اما هذا التحريف المخل بالظهور ثابت في ايات الاحكام واما ثابت في غير ايات الاحكام، فالظهور لا يمكن التمسك به لا في ايات الاحكام لا في غيرها، لان علم اجمالي في اطراف العلم الاجمالي لا يمكن التمسك بالاصل بإصالة الطهارة أو بإصالة الظهور في موردنا. وش إشكال هذا؟ ما هو الجواب؟ نقول إنما لا يجوز التمسك بالأصول في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت كلها داخلة تحت محل الابتلاء، يعني الإناء اليميني والشمالي معاً لو كانا معا داخلين تحت محل الابتلاء إصالة الطهارة حينئذ لا يجوز التمسك بها. أما إذا واحد داخل تحت محل الابتلاء وواحد خارج، مثل من إما إناء نجس هذا الإناء اليميني وإما الإناء الذي في دار سماحتكم أو في دار بيت السلطان أو في دار السلطان، الإناء الموجود في دار السلطان، طب هذا كل الإناء ليس محل الابتلاء، هذا الإناء اليميني الذي عندي هذا بلي ابتلائي داخل تحت محل الابتلاء، لكن إناء الذي ببيتكم شنو داخل تحت محل ابتلائي؟ فأنت همات ما تعزمني افترض حتى افترض هيك يكون الذي انت ما تعزمني اصلا، انا ما لي شغل وياك اصلا، ما لي صداقه وياك، افترض هيك مثل السلطان اوضح، لان اذا مفروض انت صديقي وتعزمني ام راح يصير اناءك ماذا داخل تحت، لعله في يوم من الايام اجي واكل مثلا، لكن افترض انت اجنبي عني بالكليه في مثل هذه الحاله حينئذ اصاله الطهاره يمكن تجري في انائي ولا تعارض بإصالة الطهارة في من في إنائك. ليش لا تعارض؟ لأن شرط إجراء الأصول، ماذا شرط إجراء الأصول؟ أن يكون مجرى الأصل داخل تحت محل الابتلاء، وإلا إجراء الأصل يصير له بلا فائدة. فإذا هذا اتضح نأتي في موردنا ونقول، نقول في موردنا أنت قلت عندنا علم إجمالي بأن إما التحريف في آيات الأحكام. طب هذه آيات الأحكام داخلة تحت محل الابتلاء، وإما في غير آيات الأحكام، قصة هود وصالح ونوح وامرأة فرعون وما أدري منه، ذاك خارج عن محل الابتلاء. وش أسوي هسه أنا؟ بالله امرأة نوح فلانة أو أنه كانت صالحة أو طالحة، ما أدري قصة آدم، ما أدري آدم شلون طلع من الجنة ما طلع من الجنة، أنا شنو شغل الساعة؟ هذا خارج عن محل ابتلائي. أنا محل ابتلائي فقط وفقط ماذا؟ آيات أحكام. فإذا تلك خارج عن محل ابتلائي وآيات الأحكام فقد داخلة تحت محل ابتلائي، وحينئذ إصالة الظهور تجري في آيات الأحكام بلا معارض. هذا هو الجواب الثاني، لكن أقول هذا الجواب الثاني يحتاج لإفهم فتأمل، يحتاج لأظن. ليش؟ شنو أنت تقول قصة هود وصالح؟ أنا خارج عن محل ابتلائي، ما إلي شغل بيها. شنو هالحكي ما لي شغل بيها؟ ما لي شغل بيها يعني شنو؟ بابا تدرج قد من القصص يستفاد مواعظ، مواعظ قد يستفاد لا أقل. إذا مواعظ ما يستفاد، أنا أريد أرتقي المنبر وللناس أحكي لهم قصة هود وصالح، أريد أحكي لهم إذا الظهور ليس حجة هذه القصة ايش راح تكون؟ كذب. أنا قاعد أكذب يعني بلا مستند، ففعلت الحرام. أما إذا الظهور حجة نقلي للقصة حينئذ لا يكون كذب. فخلاصة آيات غير الأحكام أيضا داخلة تحت محل الابتلاء، شلون تقول خارج عن محل الابتلاء؟ على أي حال قلنا افهم أو فتأمل مناسب. فالخلاصة يا أخي أطلت الكلام، الخلاصة قاعد أفهرس من أول، أكرر بأن التحريف في القرآن نسلم وقوعه، لكن من قال هو مخل بالظهور؟ أي أولا، ولو سلم أنه مخل بالظهور من قال هو واقع في آيات الأحكام؟ لعله واقع في غير آيات الأحكام، وآيات غير الأحكام خارج عن محل الابتلاء، فلا يجري فيها إصالة الظهور حتى يعارض إصالة الظهور في باب الأحكام. نعم نستدرك موردا واحدا لا يجوز فيه التمسك بالظهور، مورد واحد، وهو ما إذا فرض أن علمنا بأن التحريف واقع إما في غير آيات الأحكام، في آيات هود وصالح، وإما التحريف وين واقع؟ في كلام متصل بآية الأحكام، بآيات الأحكام، في كلام متصل مو منفصل، متصل. أكرر أقول في صورة واحدة وقوع التحريف يكون مخلا. ما هي الصورة الواحدة؟ وهي ما لو علمت بأن التحريف إما واقع في قصة هود وصالح، وإما في الكلام المتصل مو المنفصل، المتصل بآيات الأحكام، هنا بعد آيات الأحكام ما أقدر أتمسك بظهورها. لماذا؟ لأنه سوف تكون متصلة، هاي آية الحكم، بما يحتمل قرينيته. والكلام متى ما اتصل بكلام ثاني، اتصل بكلام ثاني، يعني الكلام الثاني متصل، وذاك الكلام الثاني المتصل يحتمل قرينة عليه من على خلاف ظهور الكلام الأول، فالكلام الأول يسقط عن حجية الظهور. هذا إن شاء الله اليوم لعله يجينا قاعدة، هذه الظهور يسقط عن الحجية متى ما اتصل بكلام يحتمل قريني، احتفاف الكلام بما يحتمل القرينية يعبرون عنه، إذا احتف الكلام بما يحتمل قرينيته يسقط عن الحجية. وهنا في موردنا تكون آية الحكم متصلة بكلام يحتمل ماذا؟ قرينيته. في مثل هذه الحالة آية الحكم تسقط عن حجية الظهور، فقط في هذه الصورة التحريف يضر، أما في غير هذه الصورة، غير هذه الصورة ماذا غيرها؟ مثل إذا التحريف أعلم واقع، إما في آية الناقل لقصة هود، وإما في كلام منفصل عن آية الحكم، أو في نفس آية الحكم مو في الكلام المتصل بها. هنا العلم الإجمالي لا يضر، أما إذا العلم الإجمالي
كان حقيقي والحلية حقيقية مو الطريقية، فإن الإذن في الإقدام والاقتحام
كافي. كل شيء لك على ظاهر الإقدام. التحريف في أحد الشكلين نسلم وقوعه، ولكنه غير مخل، إما أولا فلأجل أنه لا نعلم بأنه يخل بالظهور، وثانيا من قال هو في آيات الأحكام؟ نعم في صورة واحدة يضر، وهي ما لو علم بأن التحريف واقع إما في آيات غير أحكام وإما في الكلام المتصل بآية الحكم، هنا يضر. لماذا؟ لأنه يصير آية الحكم من قبيل الكلام المتصل والمحتف بما يحتمل قرينيته، والكلام إذا اتصل بما يحتمل القرينية يسقط عن حجية الظهور كما يأتينا اليوم إن شاء الله. أطبق ودعوى العلم الإجمالي، هذا الدليل السادس بوقوع التحريف فيه، يعني في القرآن، بنحو، يعني بنحو من الأنحاء، التفت للعبارة يا أخي، بنحو، يعني بنحو، يا نحو، بنحو من الأنحاء، قلت لا بالزيادة، الزيادة مجمع على بطلانها، وأصلا ماذا لا تتطرق، ترى احتمال الزيادة لا يجي في ذهنك ولا يطرق ذهنك، لأن هذا معناه سقوط القرآن الكريم رأسا عن الاعتبار، إما بإسقاط وإما بتصحيف. يقول دعوة التحريف وإن كانت غير بعيدة كما يشهد بها، قلت بأحد الشكلين يشهد وقوعته، بعد شيء يشهد به بعض الأخبار، وأنا انقلت لك بعض الأخبار، مثل يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، في عليين، في عليين ماذا قيل بأنها موجودة أولا حين النزول، ويساعده الاعتبار، الاعتبار هم وضحت لك إياه بأحد بيانين، لكن هذه دعوة التحريف لا تضر. لماذا لا تضر؟ لأحد وجهين، أو لوجهين مو لأحد وجهين. الوجه الأول، من قال هذا التحريف كان مخلا بالظهور؟ إلا أنه لا تمنع هاي الدعوة، أو لا يمنع هذا العلم الإجمالي بالتحريف عن حجية الظهور، عن حجية ظواهر الكتاب. ليش؟ لعدم العلم بوقوع الخلل فيها بذلك أصلا، فيها يعني في من؟ في الآيات. لو كان يقول فيه، العفو، فيها يعني في الظواهر، صار هذا، إلا أنه لا يمنع عن حجية ظواهره لعدم العلم بوقوع الخلل فيها يعني في ظواهره بذلك يعني بهذا التحريف، تحريف موجود لكن من قال بشكل مخل بالظهور؟ لعدم العلم أصلا، هاي أصلا قيد العدم، يعني بوقوع الخلل فيها في الظواهر بذلك. ولو سلم هذا الجواب الثاني أنه مخل بالظهور، لكن من قال هذا الإخلال بالظهور وقع في آيات الأحكام؟ لعله في غير آيات الأحكام. ولو سلم أنه هذا التحريف مخل بالظهور، فلا علم بوقوع هذا التحريف المخل بالظهور في آيات الأحكام، لعله في غير آيات الأحكام. وحضرة جنابك إيش قلت؟ قلت خلو نعلم إجمالا، يشكل عندنا علم إجمالي، إما في آيات الأحكام وإما في غير آيات الأحكام إخلال بالظهور موجود، فإصالة الظهور تسقط عن الحجية في آيات الأحكام وفي غيرها. يقول والعلم بوقوعه، بوقوع التحريف المخل بالظهور فيها أو في غيرها، يعني إما في آيات الأحكام وإما في غير آيات الأحكام، أو في غيرها، في غير آيات الأحكام من الآيات، غير ضائر، يعني لا يضر بحجية الظهور سائر الآيات، سائر الآيات ظهورها ليس حجة، لأن تنقل قصة هود وصالح، وأنا شنو شغل بيها؟ قصة ظهورها أصلا ليس بحجة، الظهور إنما يكون حجة، هذا الكلام متضمن لحكم يهمني، آيات غير أحكام ما تهمني أبدا. والعلم الإجمالي شو وقت يكون مانع من إجراء الأصول يا أخي؟ ومن الواضح أي ومن الواضح من عدي علم الإجمال شو وقت يكون موجب لعدم جلاء أصول؟ والعلم الإجمالي بوقوع الخلل في الظواهر إنما يمنع عن حجية الظواهر شو وقت؟ إذا كان كل الظواهر داخلة تحت محل الابتلاء. إذا كانت كلها يعني كل الظواهر حجة، إذا كل الظواهر داخلة تحت محل الابتلاء كلها حجة، والمفروض في موردنا كلها ليست حجة لأن آية غير الأحكام ظهورها ليست حجة. وإلا أنا هذا نسيت أجيبه بأثناء الشرح، يقول إذا كان هذا العلم الإجمالي يضر وإن كان البعض خارج عن محل الابتلاء يلزم كلام كل إنسان من البشر ظاهر كلامه يكون ليس بحجة. ليش؟ لأن أنت لما يا مولانا تتكلم بكلام في طول عمرك، نحن نعلم إجمالا بأن الإنسان حينما يتكلم في طول عمره إيش قد سوى عمره؟ 50 60 70 ما أدري إيش قد، إذا كان 100 سنة بعد أكثر العلم يصير أقوى. نعلم أن بعض الكلام الذي يتكلمه ظهور ماذا؟ غير مراد، يعني ظهور ماذا لا يريده المتكلم مشتبه فيه في ذلك الكلام. وأنا مو دائما الظهور الذي الكلام الذي أتكلم به ظهوره مطابق لمن؟ لمرادي. حتما بعض الظهورات بعض الكلام الذي أتكلم به ظهوره ما مراد إلي في طول عمري حينما أتكلم. بعض هذا الكلام الذي أتكلمه أنا كم كلام أتكلمه في طول عمري؟ لعله ماذا؟ افترض 1000 كلام، افترض حتما واحد من 1000 ماذا؟ ظهوره ما مراد مشتبه أنا فيه. في مثل هذه الحالة إذا كان هذا العلم الإجمالي يضر لازمه كلامي كل من أول عمري إلى آخر عمري ما يجوز أن تتمسك به، كل واحد ما يجوز يتمسك بكلام أي إنسان لأن حتما بعض كلامه ظهوره غير مراد وساقط عن الحجية. فما هو الحل؟ الحل لابد هذا نقول مجموع هذا الكلام ليس داخل تحت محل الابتلاء. أنت كلامك الذي داخل تحت محل الابتلاء يا كلام الذي تتكلم وياي ويا حضرة جنابي ويهمني إلي، أما الكلام الذي تتكلم بالبيت أو تتكلم وحدك، بعض مرات واحد قد يتكلم وحده ذاك محفوظ سلامه خارج عن محل الابتلاء ذاك أصلا ليس بحجة. فبالتالي صح نحن نعلم إجمالا بأن كل إنسان بعض كلام ظهوره ليس حجة لكن جميع أفراد الكلام ليس داخل تحت الحجية، فلذلك هذا العلم الإجمالي لا يؤثر. ففي موردنا هم كذا يقول وإلا يعني إذا كان العلم الإجمالي باختلال الظهور يؤثر حتى إذا كان الظواهر ليست كلها حجة بل بعضها ليست حجة مثل الكلام الذي أنت تتكلمه وحدك
ماكو فرق
هنا ماكو فرق لكن
فيما إذا لم ينقدح في النفس النبوية والولوية
تقول أكلت في اليوم الفلاني الشيء الفلاني ولعبت بالشيء إلى آخره هذا ما يهمني أنا. فإذا كان هذا العلم الإجمالي يضر يلزم أنه كلام كل إنسان لا يكون حجة وإلا لا يكاد ينفك ظاهر عن ذلك عن ذلك عن العلم الإجمالي ظاهر كل كلام كل متكلم كل إنسان لا يكاد ينفك عن هذا العلم الإجمالي فيلزم كل إنسان ظهور كلامه لا يكون حجة حينئذ. فافهم فافهم أنا فسرتها أثناء الشرح قلت لعله إشارة إلى أنه آية هود وصالح أيضا داخلة تحت محل ابتلاءنا بالبيان الذي بيّنته. نعم هذا الذي استدركنا لو كان الخلل المحتمل في هاي الصورة يضر العلم الإجمالي لو كان الخلل المحتمل وين محتمل هذا الخلل هذا التحريف الموجب للخلال بالظهور محتمل إما وإما محتمل وين يو في آية غير الحكم فيه إما فيه هاي إما من عدة طرف. نعم لو كان الخلل المحتمل محتمل إما فيه أنا قاعد أقدر بالعبارة ترى إما فيه فيه يعني في من في غير آية الحكم في قصة هود وصالح أو في غيرهم بما اتصل به أو أنه ماذا الخلل موجود في الغير في الغير طبيعي الغير هنا شنو المقصود من عدة يعني آية الحكم بالتالي هيك يصير والعبارة ترى مرتبكة هيك ترى ما يعبرون بس بالتالي هيك يكون نفسرها أو في الغير الغير يعني آية الحكم لكن في المتصل بآية الحكم بما اتصل به يعني بالكلام المتصل بآية الحكم فبالتالي نعلم إجمالا إخلال وقع إما في قصة هود وصالح آية قصة هود وصالح، وإما في الكلام متصل بآية الحكم. إذا هتش العلم الإجمالي صار لأخل بحجيتي، لأخل جواب علما. نعم لو كان، نعم لو كان خلي المحتوى بهذا الشكل لأخل هذا العلم بحجيته، يعني بحجية الظهور، ظهور آية الحكم. ليش؟ لأن قلت الكلام يكون محتف بما يحتمل قرينيته، ومتى ما احتف بما يحتمل قرينيته أصلا ظهور لا ينعقد، أو سينعقد ولكن ليس بحجة، بس هو الآخر يقول أصلا ما ينعقد لعدم انعقاد ظهور له حينئذ. له يعني علما، يعني للكلام المتصل بما يحتمل قرينيته وهو آية الحكم. وإن انعقد له الظهور لولا اتصاله، يعني لولا اتصال هذا ما يحتمل قرينيته أفرض كان ينعقد ظهور، لكن بما أنه اتصل بما يحتمل قرينيته بعد ما ينعقد له ظهور. ثم إن التحقيق مطلب جديد، مطلب جديد. بعض الآيات القرآنية قرأت بشكلين، بعض الآيات القرآنية قرأت بشكلين، مثل حتى يطهرن وحتى شنو يطهرن. إذا قلنا حتى يطهرن شو نستفيد من الآية؟ يعني يكون المرأة تغتسل من الحيض ذاك الوقت يجوز الاقتراب منها. حتى يطهرن، والتطهر إنما يحصل بما بالاغتسال. وأما إذا قرأت حتى يطهرن، الطهارة بمن تحصل مو التطهر، الطهارة، طهارة بالنقاء من الدم، بانقطاع الدم تحصل، فيجوز الاقتراب حينئذ منها. فإذا اختلفت القراءتان بشكل، النتيجة الفقهية تختلف. ففي مثل هذه الحالة بأي آية، بأي قراءة نتمسك؟ بقراءة حتى يطهرن بتلك نتمسك، أو بالثانية؟ يقول الآخر رضوان الله عليه لا بتلك ولا بهذه الأخرى. ليش؟ لأننا لا نحرز أن القرآن ما هو، هل القرآن حتى يطهرن هذا هو القرآن، أو حتى يطهرن، وما معلوم ياه القرآن. فإذا ما معلوم ياه القرآن فحينئذ لا يجوز التمسك لا بتلك لاحتمال أنها ليست قرآن، ولا بهذه لاحتمال أنها ليست قرآن. بل واحدة حتما قرآن، لكن ما أدري ياهي. قد واحد منكم يقول شيخنا احنا موعدنا القراءات متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله. قراءات متواترة عن النبي يعني شنو؟ يعني ثبت بالتواتر بطرق متواترة أن النبي صلى الله عليه وآله مرة قرأ بقراءة بهذه القراءة، ومرة قرأ. هي كم قراءة عندنا؟ 17. على كلام، على كلام، مرة قرأ بالقراءة الأولى لكن ثبت بالتواتر هذا، ومرة قرأ بالقراءة الثانية، ومرة قرأ بالقراءة الثالثة، إلى 7 وإلى 10. ثبت من طريق متواتر أنه قرأ بكل واحدة من هذه، وقد نقل هذا التواتر. ما أدري من نقله، منه الشهيد الأول، يقال الشهيد الأول على ما ببالي نقل هذا التواتر. فإذا النبي قرأ بكل واحدة، يعني هم قرأ حتى يطهرنا، هم قرأ ماذا؟ حتى يطهرنا. فالكل سوف يصير قرآنا. هسه إذا ما ثابت تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، تواتر القراءات، لا أقل نقول بكل قراءة يجوز الاستدلال، هذا تنزل. إذا ما ثبت بالتواتر أن النبي قرأ بكل واحدة، لا أقل ثبت أنه يجوز الاستدلال بأي واحدة من القراءات. الشيخ الآخر رضوان الله عليه يقول دعواك الأولى ما ثابت أنه تواتر، هاي من قال ثبت بالتواتر؟ الشهيد الأول قال، وخلي يقول الشهيد الأول، هذا خبر واحد، والتواتر لا يثبت في الخبر الواحد مولانا. وأما دعواك الثاني يجوز الاستدلال، هاي الحكاية منين جبتها أمات؟ تقول إذا تواتر ما موجود لا أقل، خلينا نقول شنو خلينا نقول وكيفنا يجوز الاستدلال. هذا ما ثابت يا أخي، بل أقصى ما ثبت جواز القراءة. أنت لا تشتبه، يعني يجوز لنا إحنا بالصلاة نقرأ حتى يطهرنا، ويجوز لنا نقرأ ماذا؟ حتى يطهرنا. يجوز نقرأ الصراط، صراط الذين، يو نقرأ ماذا؟ صراط بالصاد يو بالسين، لا، لأن وردت رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه اقرأوا كما يقرأ الناس، يعني الناس شلون ما يقرون اقرأوا، ما قال استدلوا، انت ليس عندك خلط، اظن خلط صاير عندك، اقرأوا. فجواز القراءة اقصى ما ثبت جواز القراءة، وجواز القراءة لا يلازم جواز الاستدلال. فالخلاصة اذن لا يجوز التمسك باي قراءة من القراءات. ثم لو تنزلنا وقلنا يجوز الاستدلال بأي واحدة من القراءات، فحينئذ بأي قراءة نتمسك؟ قلنا بأي واحدة يجوز، لكن قد واحد يقول شيخنا فلنعمل المرجحات، كيف إذا تعارضت روايتان نختار علما، نختار علما الأشهر، أو نختار شنو الأوثق، أو بعد ما أدري شنو إلى آخره. هنا نعم أيضا فلنعمل تلك المرجحات. يقول الشيخ الأنصاري الآخر لا، هنا المرجحات بعد ما يجوز. هو الأصل ماذا يقتضي في باب الروايات؟ الأصل شو يقتضي الأولي؟ أصل الأول شو يقتضي إذا تعارضت روايتان بناء على الطريقية، يعني على أن الإمارة الخبر حجم باب الطريقية يقتضي التساقط، طريقان يصير تعارضا يتساقطان حينه، لأن ما معلوم هذا طريق أو ذلك طريق فيتساقطان. أما لو قلنا بالسببية، يعني الإمارة حجم من باب أنها سبب لحدوث مصلحة في مؤدها، أي سموه مسلك السببية، يعني لما يجيني خبر يقول صلاة الجمعة واجبة تحدث مصلحة وين؟ في صلاة الجمعة. فحينما يتعارض خبران يتعارض بالتالي ماذا؟ كأنما مصلحتان، وعند التعارض بين المصلحتين الإنسان ماذا؟ يتخير، مو يتساقط. مثل ما إذا دعاني اثنان في ليلة واحدة، هذا قال شيخنا تفضل، ذاك الثاني قال لي تفضل، وفي حضور كلا المجلسين فائدة، مصلحة ترى موجودة، تعارض المصلحتين يصير، أقول يتساقطان، وش له ربط يتساقطان؟ وإنما يختار ماذا؟ واحد. هتش بعد تخير بعد يصير هنا متش، بناء على السببية تخير، بناء على الطريقية تساقط، هذا الأصل الأولي. لكن خرجنا عن هذا الأصل الأولي عند تعارض الروايات، إذا كان أكو مرجح من أشهرية أو أوثقية أو أعدلية أو أفقهية أو 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 أو، نأخذ بالرواية التي معها المرجح، ولا نقول لا بالتساقط، ولا نقول أيضا بمن بالتخيير. لماذا لا نقول بالتخيير ولا بالتساقط، بل نقول بالترجيح؟ لأجل روايات جاءتنا تأمرنا بإعمال المرجحات، لكن هذه الروايات التي أمرتنا بإعمال المرجحات مختصة بمن بتعارض الروايتين، لا تشمل تعارض الآيتين. احنا الذي ورد عندنا اذا جاءكم خبران مختلفان فاختر مثلا الاوثاق الاعدل، خب ما اكو عندنا اذا جاءتكم ايتان، ما اكو عندنا هيك شيء. فالخلاصة اذا قلنا بجواز الاستدلال فلا نعمل المرجحات، بل مثلا نقول بمن بالتخير أعمال مرجحات لا وجه له. أعمال مرجحات ماذا؟ لا وجه له العفو. قلت أقول بالتخير هذا صار اشتباه من عدي، فلا نقول حينئذ بإعمال المرجحات. فإذا لا نقول بإعمال المرجحات حينئذ ماذا نفعل في مثل حتى يطهرنا أو حتى يطهرنا؟ يخو شو نسوي؟ يلا وذني متعارضتان، شو نسوي؟ قل لي شو أسوي أنا؟ بالتالي فقيه أنا، أريد أستنبط الحكم، شو أقول للناس؟ المدار على التطهر يعني الاغتسال، يو المدار عليه من على الطهارة يعني النقاء من الدم، شو أقول لهم للناس؟ يقول الشيخ رضوان الله عليه إن كان بعد تعارضهما يتساقطان ونرجع علما، إذا كان أكو عموم مثل نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. إذا قلنا أنا زمانية يعني في أي زمان، وهذا بعموم خرج منه يا زمان فقط نزول الدم، الزمان الزائد يا زمان الزائد قصدي من عدة ياهو ما بين انقطاع الدم إلى الغسل، ومشكوك نتمسك بعموم نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم يعني في أي زمان ومن جملته هذا الزمان فيجوز. هذا إذا قلنا أن زمانية، وإذا أنكرنا هذا المعنى عموم اجتهادي يعني ما عدنا، نتمسك بالاستصحاب، نقول هذه المرأة قبل أن ينقطع الدم لم يجوز وطئها، فبعد أن انقطع وقبل أن تغتسل نشك، نتمسك بالاستصحاب فلا يجوز الاقتراب. فالخلاصة إذن تتساقط الآيتان ونرجع على العموم الاجتهادي إن كان أو إلى الدليل الفقاهة يعني الاستصحاب. أكرر لك هذا المطلب بسرعة مرة ثانية، خلاصة إذا تعارضت قراءتان فلا يجوز التمسك بأي واحدة. لماذا؟ لأننا لا نعلم القرآن هل هذه القراءة أم تلك. لا تقول إنه ثبتت القراءات بالتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله، فإذا ثبتت فبكل قراءة أدر آخر هسه لا أقل ثبت جواز الاستدلال. قلت للأول ثابت، للثاني أقصى ما ثبت جواز القراءة، وجواز القراءة لا يلازم جواز الاستدلال. نعم لو ثبت جواز الاستدلال، نعم العفو هاي نعم في غير موقع، ثم نقول نعم هاي ما لها معنى. ثم لو قلنا بجواز الاستدلال بأي قراءة فلا تتخيل إعمال المرجحات. لا يصور واحد فلنعمل المرجحات الروائية هنا، فإن المرجحات الروائية مختصة بباب الروايات، والأصل الأولي ماذا يقتضي؟ سقوط الروايتين متعارضين بناء على الطريقية أو التخير على السببية، ولا نعمل المرجحات. خرجنا في باب الروايات وقلنا بأعمال المرجحات لأجل الروايات الخاصة، أما في باب الآيات فما أقعدنا ما يدل على أعمال المرجحات، فبالتالي عند تعارض الآيتين يتساقطان، نرجع للعموم الاجتهادي إن كان أن شئتم إذا كانت زمانية أو إلى الاستصحاب إذا أنكرنا هذا العموم الزماني. وطبق
عدم جواز الموافقة
نقول قبل ما ينقطع الدم لم يجوز، الآن لم يجوز. ثم إن التحقيق أن الاختلاف في القراءة بما يوجب الاختلاف في الظهور، يعني إذا كان الاختلاف في القراءة بشكل يوجب الاختلاف في الظهور، مثل يطهرنا بالتجديد ويطهرنا، أنا هاي من عدي يطهرنا بالتخفيف والتخفيف، هنا يوجب هذا الإخلال بجواز الاستدلالي التمسكي والاستدلال. بعد ما يجوز أن نتمسك بأي قراءة ولا الاستدلال، ليش؟ لأن ما نحرز ياه القرآن لعدم إحراز ما هو القرآن. خب لعلك تقول شيخنا ألم يثبت تواتر القراءات أو الاستدلال؟ أقول ولم يثبت تواتر القراءات ولا جواز الاستدلال بها يعني بالقراءات، وإن نسب إلى المشهور تواتر القراءة، والناسب منه قلت الشهيد الأول تواترها يعني عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ثبت بالتواتر أن النبي قرأ بكل واحد من هذه القراءات، ثبت من طريق متواتر، لكن هذا الحكي مما لا أصل له، وإنما ثابت جواز القراءة بهذه القراءات ولا ملازمة بينهما يعني بين جواز القراءة والاستدلال. بينهما يعني بين جواز القراءة وجواز الاستدلال كما لا أخفى. نقطة. هذا الكلام الثاني. ولو فرض جواز الاستدلال بها يعني بالقراءات بعد ما نلاحظ المرجحات، فلا حاجة إلى ملاحظة الترجيح بينها يعني بين القراءات بعد كون الأصل الأول شنو قلنا هو الأصل الأول ايش يقتضي في تعارض الإمارات؟ الأصل الأول ايش يقتضي؟ هو سقوط الإمارات عن الحجية في خصوص مؤداها بناء على اعتبارها من باب الطريقية والأصل والتخيير. هاي والتخيير عطف عليه من؟ سقوطها، هو سقوطها والتخيير. قول أو التخيير صدق، قول شلون عبارة هذه بين الإمارة بناء على السببية؟ الأصل يقتضي ماذا؟ التساقط أو التخيير. ترجيح ما أكو، ترجيح أقصى ما ثلاث في الرواية، لذا يقول ما عدم دليل على الترجيح في غير الروايات، في غير الروايات من سائر الإمارات ما ثبت ترجيح، فقط في الروايات ثبت أنه نرجح بين الروايات من أوثقية أو عدلية. فلا بد يا أخي في موردنا عند تعارض الآيتين يساقط نقول مثلا ونرجع علما إلى الأصل أو إلى العموم حسب اختلاف المقامات. إذا أكو عموم أن شئتم أن زمانية نرجع للعموم، إذا ما موجود نرجع للاستصحاب مثلا. فصل. محصل هذا الفصل هو أنه نقرأ عنوانه في هذا اليوم تطبيق غد إن شاء الله. محصل هذا الفصل هو أنه إذا تكلم المتكلم بكلام فمرة نقطع بمراده ومرامه 100%. هو حتى يتكلم بكلام وأنا أقطع بأن مراد الشيء الفلاني، ففي مثل هذه الحالة لا إشكال بعد، مراد متعين بعد اقطعت به. هاي الصورة الأولى ضعها هنا. الصورة الثانية، إذا تكلم المتكلم بكلام وكنت أحتمل أن ظاهر كلامه ليس بمراد، واتكلم بكلام إلى ظهور لكن أحتمل هذا الظهور ليس بمراد، قال مثلا جئني بأسد، هذا ظاهر في من؟ في جئني بالحيوان مفترس يعني، لكن احتمل هذا الظهور ليس بمراد. ليش؟ لأن احتمل خاف نصب قرينة، احتمل أنه نصب قرينة، احتمل أنه قال جئني بأسد يرمي، فلا أعلم أنه نصب قرينة أو لم ينصب ماذا؟ قرينة، فلعل قرينة موجودة وأنا مثلا ما ثرت عليها. في مثل هذه الحالة نبني علامة على إصالة الحقيقة، على إصالة عدم القرينة، قول الأصل عدم القرينة، وعدنا إصالة عدم القرينة، أشوف هل القرينة موجودة ولا الأصل عدم القرينة، فيثبت أن مراد ماذا؟ هو الحيوان المفترس. هذه هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتكلم بكلام له ظهور ولكن أحتمل هذا الظهور ليس بمراد. وليش؟ لأجل أن هذا الكلام اتصل به ما يحتمل القرينية، هذا الذي قبل قليل قلت يأتي الآن هذا أتى، اتصل به ما يحتمل قرينية، مثل أكرم العلماء وقلدهم، وقلدهم أي أكرم العلماء عام مطلق يعني سواء العالم فاسق أو العالم كان عادل، لكن لما قال وقلدهم التقليد لمن يصير؟ وقتل العادل، فيحتمل أن هذا قرين على من؟ على تخصيص وجوب الإكرام أيضا بما لعل المتكلم مراد من وجوب الإكرام وجوب إكرام خصوص العدول بهذا القرين، هذا يحتمل القرينية. ففي مثل هذه الحالة هل نتمسك بظهور الكلام الأول يعني بظهور أكرم العلماء في العموم نتمسك أو لا نتمسك؟ هنا في مثل هذه الحالة لا ينعقد أصلا ظهور في العموم ما دام اتصل بالكلام ما يحتمل قرينيته. أصلا هنا لا ينعقد للكلام ظهور في العموم، فلا معنى لإصالة الحقيقة ولإصالة الظهور، لأن أصلا ظهور ما موجود حتى نبني على حجيته إلا اللهم. إذا قلنا بأن إصالة الحقيقة حجة من باب التعبد لا من باب سيرة العقلاء، إذا من باب التعبد فنطبقها حينئذ تعبدا نطبقها ونقول بأن المراد هو العموم، لكن هذا باطل. إصالة الحقيقة حجة وإصالة الظهور حجة من باب سيرة العقلاء، والعقلاء يتمسكون بإصالة الحقيقة والظهور متى؟ إذا ثبت وجود الظهور. أما إذا لم يحرز الظهور ما يتمسكون بإصالة الحقيقة. فهذا هي الصورة الثالثة. الصورة الرابعة وهي الأخيرة أن يتكلم المتكلم بكلام وأنا أحتمل أن مراد هذا الشيء أو مراد ذاك الشيء مردد، لكن هالتردد منين ناشئ؟ من عدم العلم بالمعنى الموضوع له. هو قال فتيمموا صعيدا طيبة، أصلا الصعيد لا أعلم معناه ماذا، يعني خصوص التراب أو مطلق وجه الأرض. فلذلك المراد عندي مردد. بسبب من مردد؟ عن المعنى الموضوع له، وبالتالي يقول ظهور الكلام غير محرز عندي، ظهور الكلام مردد. أصلا كلمة الصعيد لا أعلم ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو في خصوص التراب، موضوع لهذا أو لذاك، لكني أظن بأنها موضوعة مثلا لخصوص التراب. في مثل هذه الحالة هذا الظن ليس بحجة، فإن الذي ثبتت حجيته هو الظهور فقط إذا الكلام ظاهر في معنى. أما أني أظن بأنه موضوع لهذا وظاهر في هذا، هذا الظن لا دليل على حجيته. هذه صور أربع، التطبيق يبقى غد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.